أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. كلام المصنف الآن في المسألة الثالثة، وهي مسألة الضد. هذا البحث أيضا بحث دقيق جدا ومهم في المباحث الأصولية. في ابتداء هذه المسألة المصنف يدخل في تحرير محل النزاع، أن موضوع النزاع في مسألة الضد ما هو؟ أصل المسألة هكذا يعبرون عنها الأصوليين، أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا يقتضي. إذا أمرنا بالصلاة مثلا، الأمر بالصلاة هل يقتضي النهي عن ضدها أو لا يقتضي؟ هنا مفردات لا بد من بيان المقصود منها. الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده؟ فنحتاج إلى بيان ما هو المقصود بالضد عند الأصولية، وما هو المقصود بالنهي عندهم، وما هو المقصود بالاقتضاء، حتى نفهم أنه الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا، ما هو مقصودهم من هذا، حتى يتضح محل النزاع أين يقع في هذه المسألة. الاصطلاح الأول هو اصطلاح الضد. قبل هذا أبين تتقدم، وهو أنه طبعا إن اصطلاح الضد عند الأصوليين غير اصطلاح الضد عند الفلاسفة والمناطق. إذا تذكرون في منطقة الشيخ المظفر رحمه الله ذكر أقسام التقابل، هناك ذكر في الجزء الأول مثلا أن الأمور في الألفاظ، في بحث الألفاظ، الألفاظ المتباينة المتخالفة المتقابلة، فيذكر يقول مثلا المتقابلان هما المعنيان المتنافران اللذان لا يجتمعان في محل واحد من جهة واحدة في زمان واحد. فإذا المتقابلان معاني متناثرة لا تجتمع، ويذكر تقابل النقيضين، تقابل الضدين، تقابل الملكة والعدم، وتقابل المتضايفين. مثل تقابل المتضايفين أمران وجوديان، إذا تعقل أحدهما تعقل الآخر. تقابل الملكة والعدم أمران، أحدهما وجوده والآخر عدم، يعني عدم الملكة فيما من شأنه الملكة. تقابل النقيضين أمران، أحدهما وجوده والآخر عدم، لا يجتمعان ولا يرتفعان. مثل إنسان لا إنسان، سواد لا سواد، يعني الشيء المقابل له كلمة له، مو السواد مقابل البياض، سواد مقابله لا سواد، هذا التناقض. فالنقيضان أمران أحدهما وجود والآخر عدم، لا يستمعان ولا يقتدعان ولا واسطة بينهم. أما تقاطر الضدين في الصراع الفلسفي، الضدان أمران وجوديان يتعاقبان على محل واحد يستحيل أن يجتمعا، كالسواد والبياض والحرارة والبرودة. السواد والبياض ضدان يستحيل أن يجتمعا، ولكن متعاقبان على محل واحد. لذلك في المنطقة هكذا يقول أنه متعاقبان على محل واحد، هذا يدل على أننا نقصد من الضد هو الأوصاف وليس الأعيان. فالإنسان والفرس ليس ضدين، بل نقول السواد يعني العوارض الأوصاف العارضة للأشياء تتعاقب على محل واحد، السواد والبياض يتعاقبان على محل واحد. هذا الشيء أصبغه أبيضا ثم أصبغه أسودا مثلا، أو مرة يكون حارا ومرة يكون باردا. فالحرارة والبرودة أمران متعاقبا على محل واحد، ولكن لا يجتمعان في زمان واحد. لا يمكن أن يكون أسود وأبيض في وقت واحد، أو حار وبارد في آن واحد، إما حار وإما بارد. فإذا التضاد أو الضد في الاصطلاح الفلسفي أمران وجوديان متعاندان، يعني لا يجتمعان. أما الضد بالاصطلاح الأصولي فهو مطلق المتعاندان والمتناثران. مطلق المتعاندان والمتناثران، لذلك يشمل النقيض أيضا، يعني بتعبير آخر الضد الأصولي، الضد الفلسفي أمران وجوديان، الأمور وجودية فقط، أمر وجودي. الضد الفلسفي أمر وجودي، ولكن الضد الأصولي قد يكون أمرا وجوديا وقد يكون أمرا عدميا، فهو أعم. لذلك قسموا الضد الأصولي إلى الضد العام والضد الخاص. ومقصودهم بالضد العام هو النقيض الفلسفي، مقصودهم بالضد العام هو النقيض الفلسفي. النقيض الفلسفي يعني إذا كان الشيء أمر وجودي فمقابله أمر عدمي، أو إذا كان الشيء أمر عدمي فمقابله أمر وجودي. لذلك مثلا في الضد العام مثاله أن الأمر بالصلاة مثلا يقتضي النهي عن ترك الصلاة، لأن الصلاة ترك الصلاة يعني صلاة لا صلاة، تقابل تناقض. هذا يطلق عليه بالضد العام، الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن تركها، هذا ضد العام. والضد الخاص فقلنا الضد العام هو النقيض الفلسفي، الضد الخاص هو الضد الفلسفي، الضد الفلسفي. لأن ما قلنا أن الضد الأصولي أعم من الأمر الوجودي والعدمي، فإذا يشمل الضد الفلسفي والنقيض الفلسفي. فالنقيض الفلسفي يطلقون عليه الضد العام، والضد الفلسفي يطلق عليه الضد الخاص. ومثاله الضد الخاص الأمر بالصلاة مثلا يقتضي النهي عن الأكل والشرب، يقتضي النهي عن الأكل والشرب. الأكل والشرب مقابل الصلاة ليس نقيضا، نقيض الصلاة لا صلاة. لذلك إذا قلنا الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن تركها، هذا من الضد العام لأنه نقيض فلسفي، لأن الصلاة مقابلها لا صلاة. فإذا أمرت بالصلاة هذا يقتضي على القول بأن على القول بمسألة الضد، لأنه الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده. الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن تركها، والترك هو النقيض، فهذا مثال للضد العام. الضد الخاص هو الضد الفلسفي، يعني الأمر الوجودي، خصوص الأمر الوجودي المعالج الوجودي. لذلك أقول مثلا مثال الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن الأكل والشرب، هو الأكل والشرب مقابل الصلاة ضد بالمعنى الفلسفي، يعني لا يجتمعان شرعا، طبعا لا يجتمعان مو عقلا، مو مثل السواد والبيض عقلا، لا يعني شرعا لا يجتمعان. لذلك يعني مصطلح الصلاة هكذا كلام الآدميين، وهكذا مصطلح الصلاة تدخل. فالأمر بالصلاة يقتضي النهي شنو؟ عن الأمر الوجودي المعارض بالصلاة. الأمر الوجودي المعارض بالصلاة مثل الأكل والشرب والأمور الأخرى، المصطلحات الأخرى. لذلك في بحث الضد تكلموا في مقامين، في مقام الضد العام والضد الخاص. لأنه صار من الواضح أن مسألة الضد لابد أن تنحل إلى الكلام في هذين المقامين، الضد العام والضد الخاص. لأنه إذا قلنا، لاحظوا، إذا قلنا الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن تركها مثلا، أو النهي عن الأكل والشرب ضد الخاص، معنى ذلك أن إذا أمر الشارع بالصلاة فهذا أمره هو بنفسه يقتضي أن الشارع أيضا نهى عن الأكل والشرب، فلا نحتاج إلى أمر آخر. هو نفس هذا الأمر يقتضي النهي عن الأمور المضادة له. أما اصطلاح النهي، العفو، اصطلاح الاقتضاء، المراد بالاقتضاء هو وجوب ثبوت النهي عن الضد عند الأمر بالشيء، وجوب ثبوت النهي. لاحظ، عندما أقول الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، يقتضي، كلمة يقتضي ماذا تعني؟ تعني وجوب أو لابدية أو لزوم، ما تستعبر وجوب ثبوت النهي عن الضد. متى؟ إذا أمرت بذلك الشيء، إذا أمرت بذلك الشيء. بتعبير آخر، إذا مثال إذا أمرت بالصلاة نهيت عن، إذا أمرت بالصلاة فهذا يقتضي شنو؟ النهي عن الأكل والشرب. بمعنى أنه عند الأمر بالصلاة يجب يلزم ثبوت النهي عن الأكل والشرب عن الضد الخاص أو الضد العام. فمعنى الاقتضاء هو لابدية ثبوت النهي عن الضد. متى؟ عند الأمر بالشيء، هذا بمعنى يقتضي. لذلك أقول يقتضي، يستوجب، يلزم. الأمر بالشيء هل يلزم منه النهي؟ هل يجب يعني إذا أمر بالشيء الأمر بالشيء هل يوجب النهي أو يستوجب ما استفعد؟ المهم المقصود بالاقتضاء هو اللزوم والوجوب، وجوب ثبوت النهي عن الضد. طبعا هذا الآن يفسر بعد تفسيرات أنه الأمر بالشيء يقتضي عن ضده، بمعنى عند الأمر بالشيء يجب أو يثبت وجوب ثبوت النهي عن الضد. هذا كيف يفسر؟ هذا قد يفسر بتفسيرين أو بتفاسير. إما أن نقول أن الأمر يدل بالدلالة اللفظية على ثبوت النهي، يعني الأمر بالصلاة مثلا، الأمر بالصلاة يدل بالدلالة اللفظية على النهي، على ثبوت، يدل على ثبوت النهي عن الضد. والدلالة اللفظية قد يكون بالمطابقة أو بالتضمن أو بالالتزام. عندما نقول أنه الاقتضاء معناه وجوب أو لزوم ثبوت النهي عن الضد عند الأمر بالشيء، هذا كيف نفهمه؟ كيف يثبت؟ كيف يحصل هذا التلازم بينهما؟ نقول إما لأن الأمر دل على ثبوت النهي بإحدى الدلالات اللفظية الثلاث، إما بدلالة المطابقة أو التضمن أو الالتزام، أو لا، أو أن الأمر بالشيء يلزمه عقلا ثبوت النهي عن ضده، فيصير هنا لزوم عقلي لا لفظي، يعني مو بالدلالة اللفظية، بالدلالة العقلية، لزوم عقلي يعني ثبوت حكم العقل. لأن إذا قلنا أن عند الأمر بالشيء لابد أن يثبت، لابدية ثبوت النهي عن الضد، نقول هذا قد يكون، هذا قد يكون بهذا التفسير أنه أنت إذا أمرت بالشيء الأمر بذلك الشيء يلزم كونه عقلا أن ينهى عن ضده. فهنا لزوم أو التزام ليس بالمعنى الأخص حتى يدخل في الدلالة الالتزامية الذي هو إحدى الدلالات اللفظية، وإنما هنا التزام بالدلالة العقلية أو بحكم العقل، بحكم العقل. المهم كل ذلك مشمول بمعنى الاقتضاء. فنقول أن المقصود بالاقتضاء هو لابدية ثبوت النهي عن الضد عند الأمر بالشيء، سواء كان هذا لازما من الأمر بالملازمة العقلية أو بالملازمة اللفظية، يعني بالدلالات اللفظية، بالتضمن أو بالمطابقة أو التضمن أو الاستدلال النزمي من أي طريق كان، المهم لابدية ثبوت النهي عن ضده عند الأمر بذلك الشيء. هذا المقصود بالاقتضاء. أما المقصود بالنهي، ما هو المراد بالنهي؟ إذا قلنا الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، ما المقصود بالنهي عن ضده؟ يقول المقصود بالنهي هو المقصود به هو النهي المولوي من الشارع، النهي المولوي من الشارع. بمعنى شنو؟ لاحظوا، يعني أن الشارع حينما أمر بالصلاة رأسا يثبت لابدية شنو؟ ثبوت النهي عن الضد، يعني ثبوت النهي عن الضد من قبل الشارع. يعني الشارع عندما أمر بالصلاة ذلك الأمر بنفسه يدل على النهي عن ضده، فالنهي عن الضد أيضا أمر مولوي من الشارع المقدس، كما أن الأمر أمر مولوي من الأمر بالصلاة أمر مولوي من الشارع، فهذا الأمر بالصلاة يدل كما تقدم بإحدى الدلالات العقلية أو اللفظية يدل على ثبوت النهي عن ضده، وهذا النهي أيضا نهي مولوي من الشارع المقدس، ولو على طريقة الوجوب التبعي، ولو على طريقة الوجوب التبع كوجوب المقدمة الغيري، إذا قلنا بوجوب المقدمة ولم نقل به، هناك ماذا قلنا؟ هناك قلنا على القول بوجوب المقدمة، قلنا الشارع إذا أمر بذي المقدمة فقد أمر بالمقدمة، هناك بناء على القول بوجوب المقدمة شرعا. قلنا أن الشارع إذا أمر بذي المقدمة فقد أمر بالمقدمة، هنا يكون يمكن أن يكون من هذا القبيل أن المقصود بالنهي والنهي النهي المولوي من الشارع المقدس، فالشارع إذا أمر بالصلاة معنى ذلك أنه أيضا الشارع المولوي نهى عن ضد الصلاة، فالمقصود بالنهي والنهي المولوي. هنا بحث في النهي تقدم عندنا سابقا في باب النهي في الجزء الأول من بحث الألفاظ في باب الأمر والنهي، أن النهي هل بمعنى الطلب؟ وإذا كان بمعنى الطلب فهل المطلوب هو الترك؟ المقصود من الطلب هو ترك الفعل أو كف النفس؟ والترك أمر وجودي وكف النفس العفو، الترك أمر عدمي والكف النفس عن ذلك الشيء أمر وجودي. فإذا قلنا أن النهي بمعنى طلب الترك، النهي بمعنى الطلب، هل بمعنى طلب الترك أو بمعنى طلب كف النفس؟ إذا تذكرون هناك البحث مجرد تفسيره، هناك ماذا قلنا؟ قلنا أن بعضهم مصنف ذكر، قلنا أن بعضهم قال أن إذا قلنا أن المقصود بالنهي هو طلب الترك، طلب الترك أمر عدمي ويستحيل تعلق التكليف بأمر عدمي، وهذا تكليف بغير المقبول، فإذا لابد أن يكون المقصود من النهي هو طلب كف النفس، يكون أمر وجودي والتكليف بالأمر الوجودي أمر ممكن. المصنف قال هذا البحث ساقط من أصله، لماذا؟ لأنه أصلا نحن لا نقول أن النهي بمعنى الطلب، حتى نقول أن المطلوب هو ترك الفعل أو كف النفس، والأول أمر عدمي والثاني أمر وجودي، بل نقول أن النهي ليس بمعنى الطلب، وإنما النهي بمعنى الزجر والردع. فهذا البحث ساقط من أصله. هنا المصنف يعيد ذلك البحث بأن يشير إليه أن المقصود من النهي، ما هو المقصود من النهي؟ قال ذكرنا هناك أن المقصود من النهي هو الزجر والردع، وليس المقصود طلب الترك ولا كف النهي. ثم بعد بيان هذه الأمور الثلاثة المصنف يقول يتضح تحريق النزاع وكيفية النزاع. وهنا لابد من أن يكون البحث في مقامين، في مقام لأنه عندما قلنا أن الضد على قسمين، ضد العام وهو النقيض الفلسفي، والضد الخاص وهو الضد الفلسفي، فلابد أن نبحث في مقامين، في مقام الضد العام والضد الخاص. نقرأ عبارة الكتاب. يقول المصنف المسألة الثالثة مسألة الضد، تحرير محل النزاع. اختلفوا في أن الأمر بالشيء كالأمر بالصلاة مثلا هل يقتضي النهي عن ضده، هل يستوجب، هل يقتضي النهي عن ضده أو لا يقتضي، على أقوال في المسألة أقوال. ولأجل توضيح محل النزاع وتحريره نشرح مرادهم من الألفاظ التي وردت على لسانهم في تحرير النزاع هذا، وهي ثلاث. المهم هاي ألفاظ ثلاثة، الضد والاقتضاء والنهي، حتى نفهم ما هو مقصودهم بهذه المسألة. أولا الضد، فإن مرادهم من هذه الكلمة مطلق المعاند والمنافي. لاحظوا مطلق المعاند والمنافي. إذا رجعنا إلى معنى التقابل في المنطق، هناك المصنف ذكر المتقابلان هما المعنيان المتنافران اللذان لا يجتمعان، وينقسمان إلى أربعة أقسام: تقابل الضدين، النقيضين، الملكة والعدم والمتضايفين. فإذا مطلق التعين الصناف يعني مطلق التقابل الأقسام الأربعة. فإن مرادهم من هذه الكلمة مطلق المعاند والمنافي، يعني فيشمل التقابل بأقسامه، فيشمل نقيض الشيء. لاحظوا لأن نقيض الشيء أحدهما أمر وجودي والآخر أمر عدمي، بينما الضد الفلسفي كلاهما أمر وجوديان. فإذا الضد الأصولي، الضد في مسألتنا أعم من الأمر الوجودي والعدمي، فيشمل نقيض الشيء، أي أن الضد عندهم عند الأصوليين أعم من الأمر الوجودي والعدمي، لأن الضد الفلسفي هو أمران وجوديان ما بعدم، لكن النقيض الفلسفي له في أمر عدم. وهذا اصطلاح خاص للأصوليين في خصوص هذا الباب، اصطلاح خاص، لا تقولون أنه غير مكان يذكرون غير شيء آخر، اصطلاح الأصولي هو هذا. وإلا فالضد مصطلح فلسفي يراد به في باب التقابل. أحب أن تراجعون المنطق، شوفوا أقسام التقابل، شوف مفهوم التقابل ما هو، راح تشوف هو مطلق التعارض والتناسب، يعني نفس معنى الضد الأصولي. وشوفوا تعريف الأقسام الأربعة. وإلا فالضد مصطلح فلسفي يراد به في باب التقابل خصوص الأمر الوجودي الذي له مع وجوده آخر تمام المعاندة والمناصرة، وله معه غاية التباعد. لذلك قالوا هناك أن الضدان أمران وجوديان يتعاقبان على محل واحد، يستحيل أن يجتمع ويمكن أن يرتفع. ولذا لأنه لاحظوا ولذا يعني ولأن الضد الأصولي يشمل النقيض فشعدنا راح يصير أن الضد الأصولي عبارة عن الضد الفلسفي والنقيض الفلسفي. ولذا قسم الأصوليون الضد إلى ضد عام وضد خاص. الضد العام هو الترك أي النقيض، النقيض يعني النقيض الفلسفي، أي النقيض الفلسفي. وضد خاص هذا الضد الفلسفي، أحسن، الضد الفلسفي، وهو مطلق المعاند الوجودي. الوجود
خاص من مصطلح.
نعم
جابت مصطلح لوضد.
مصطلح مقال هو أصلا الصلاح الضد هو فضل الصلاح خاص بالأصوليين، بس لأنه يشمل الأمر الوجودي والأمر العدمي، لذلك قالوا أنه يشمل النقيض وهو ضد العام، ومقابل الأمر الوجودي هذا يسمى ضد الخاص. وذكرنا المثال، مثال ضد العام الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن تركها، يعني النقيض، يعني النقيض وهو ترك الصلاة. الضد الخاص النقيض أمر مو نقيض، وإنما مقابل أمر وجودي، كالأمر بالصلاة يقتضي النهي عن الأكل مثلا. وعلى هذا فالحق أن تنحل هذه المسألة إلى مسألتين، موضوع إحداهما الضد العام وموضوع الأخرى الضد الخاص، لا سيما مع اختلاف الأقوال في الموضوعين. لو كان رأيهم واحد يعني ما يفرق ما يفصل بين المسألتين يمكن يكون بحث واحد، ولكن هلا هم عندهم تفصيل بين الضد العام والخاص، فلا بد من ذكر التفصيل. الاصطلاح الثاني الاقتضاء، ويراد به لابدية أو وجوب أو لزوم، ما تتعبر يعني أي معنى تعبر عن اللابدية والوجوب واللزوم بمعنى واحد، فالشيء لازم واجب لابد منه. ويراد به لابدية أو وجوب ثبوت النهي عن الضد عند الأمر بالشيء. هذا كيف يفهم أو كيف يفسر؟ يقول إما لكون الأمر يدل عليه، الضمير عليه يرجع النهي عن الضد، يدل على النهي عن الضد، يعني الأمر بالشيء يدل عن النهي عن الضد، إما دلالة عقلية أو دلالة لفظية. دلالة عقلية واضح، دلالة لفظية إما دلالة التضمن أو المطابقة أو الالتزام. إما لكون الأمر يدل عليه بإحدى الدلالات الثلاث المطابقة والتضمن والالتزام، وإما لكون الأمر بالشيء يلزمه عقلا النهي عن الضد، لازم عقلي، يلزمه عقلا النهي عن الضد من دون أن يكون لزومه بينا بالمعنى الأخص حتى يدل عليه بالالتزام، لأن إذا قال يدل عليه بالمعنى الأخص هذا هو الدلالة الالتزامية، فيصير من الدلالات اللفظية. إذن فالمراد من الاقتضاء عندهم أعم من كل ذلك، سواء كان الأمر يدل على النهي عن الضد بالدلالة العقلية بالدلالة اللفظية أو للزوم العقلي.
أقول الاقتضاء شنو واسطة؟
واسطة شنو؟ أعم منها أعم. هو ده يقول أنه مقصودنا من النهي هو أعم من هذا، الاقتضاء أعم من هذه المعاني. الاصطلاح الثالث النهي، ويراد به النهي المولوي من الشارع. النهي المولوي شنو يعني؟ يعني عندما أمر بالصلاة فقد نهى الشارع هو بنفسه أيضا نهى عن ضد الصلاة، فيكون النهي أيضا أمر مولوي، لاحظوا في باب مقدمة الواجب عندما نفينا الوجوب الشرعي المقدمة قلنا يبقى شنو؟ الوجوب العقلي المقدمة. بس هذا وجوب المقدمة صار شنو؟ صار وجوب عقلي مو وجوب شرعي. إذا قلنا وجوب شرعي معنى الشرع هو الذي نهى، إذا قلنا وجوب عقلي معنى لا، الشرع لم ينهى عن ذلك. لذلك يقول ولو كان النهي من باب على أو على نحو الوجوب الغيري، يعني النهي الغيري، يعني مقابل الوجوب الغيري هناك النهي الغيري أيضا، ويراد به النهي المولود من الشرع وإن كان تبعيا، نهي تبعي غيري كوجوب المقدمة الغيري التبعي، يعني وجوب المقدمة تبع غيري على القول بوجوب المقدمة شرعا. والنهي معناه المطابقي، ما هو المقصود من النهي؟ يذكر يقول هناك ذكرنا أن النهي بمعنى الردع والزجر وليس بمعنى طلب الترك ولا بمعنى كف النفس. والنهي معناه المطابقي كما سبق في مبحث النواهي الجزء الأول صفحة 103 على طبعتين، هو الزجر والردع عما تعلق به. يعني إذا قلنا الشارع إذا أمر بالصلاة نهى عن الأكل، معنى ذلك أن الشارع زجر عن الأكل والشرب بالصلاة. طبعا يعني نهي عن الضد، يعني ضد الصلاة، هو الزجر والرد عما تعلق به، يعني عما تعلق به منها. وفسره المتقدمون بطلب الترك، هذا راح يرجع يكرر ما سبق في البحث. لذلك أقل عبارة وفسره، يعني وفسر النهي المتقدمون، متقدمون فسروا النهي بطلب الترك وهو تفسير بلازم معناه، ولكنه لأنه قال هناك أن المعنى النهي هو الزجر، نعم لازمه طلب الترك، فتفسير باللازم وهو تفسير بلازم معناه، ولكنهم فرضوه كأن ذلك هو معناه المطابقي، ولذا اعترض بعضهم على ذلك فقال أن طلب الترك محال لأنه غير محظور للمكلف. هذا كله تفصيل مر عليهم في باب النهي، فلا بد أن يكون المطلوب الكف، وهكذا تنازعوا في أن المطلوب بالنهي الترك أو الكف، ولا معنى لنزاعهم هذا إلا إذا كانوا قد فرضوا أن معنى النهي هو الطلب، فوقعوا في حيرة. هذول شنو مشكلة الجماعة؟ فسروا النهي بمعنى الطلب، فإذا فسروا بمعنى الطلب حينئذ يقولون المطلوب ما هو؟ هل المطلوب هو طلب الترك أو المطلوب هو كف النفس؟ دخلوا في المشكلة. المصنف يقول أصلا مو مقصود النهي والطلب حتى نقول الطلب هو بمعنى كذا وبمعنى كذا، وإنما مقصود المراد بالنهي هو الزجر والردع، فيخرج من الأساس، يخرج من المشكلة من هذا النزاع. فوقعوا في حيرة في أن المطلوب به أي شيء هو، هو الترك أو الكف، ولو كان المراد من النهي هو طلب الترك، يعني راح يدخلنا في معمعة ما لها موجب. ولو كان المراد من النهي هو طلب الترك كما ظنوا لما كان معنى لنزاع في الضد العام. يقول أنه مقو، يعني في الضد العام بعد ما إلى معنى أن يتنازعون في هذه المسألة. لماذا؟ فإن النهي عنه يعني في خصوص المقام، في خصوص المقام النهي عن الضد العام معناه على حسب ظنهم طلب ترك المأمور به. أنا عندما نقول أن الأمر بالصلاة يقتضي النهي شنو؟ عن ضد الصلاة. إذا ضد العام فضد العام معناه شنو؟ ترك الصلاة. واضح لحد الآن؟ يعني هذا كن فقرة حتى نفهم، يعني نفهم عبارة المثال. الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن ضده إذا تكلمنا في ضد العام. الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن الضد العام للصلاة. الضد العام للصلاة ما هو؟ ترك الصلاة. يعني النقيض ضد العام هو النقيض، ترك النقيض يعني. الضد العام للصلاة هو ترك الصلاة. النهي عن ترك الصلاة بمعنى ترك الصلاة، ونفي النفي إثبات، ونفي النفي إثبات. فإذا قلنا الأمر بالشيء يقتضي النهي، يقتضي ترك الصلاة، يعني شنو؟ يعني الأمر بالصلاة يقتضي طلب الصلاة. فسافر معنا طلب الصلاة يقتضي طلب الصلاة. هاي النتيجة. صار واضح؟ عمدة الكلام أنه يقول أنه هذا تفسيرهم، هذا نزاعهم، ما بمعنى في مسألة ضد العام بالخصوص، لأنه وتفسير المصنف لحال هذا النزاع يبتني على هاي المسألة أنه نفي النفي إثبات، لأن ضد العام هو الترك. لذلك يقول ولو كان المراد من النهي هو طلب الترك كما ظنوا لما كان معنى لنزاع في ضد العام. أصلا في خصوص ضد العام ماكو معنى نزاعهم. ليش ماكو معنى خصوص ضد العام؟ ماكو معنى نزاعهم. لماذا؟ لأن ضد العام، الضد العام هو النقيض، والنقيض الصلاة ترك الصلاة، نقيض الصلاة ترك الصلاة. فالنهي عن النقيض معنى ثالث ترك الصلاة، ونهي النفي إثبات. فإن النهي عنه شوية وياي الضمائر، الضمائر. فإن النهي عنه يعني عن الضد العام معناه على حسب ظنه طلب ترك المأمور به. لاحظوا ترك المأمور به هذا هو الضد العام، ترك المأمور به هذا هو الضد. ترك الترك هذا هو النهي. فراح يصير الأمر بالصلاة هو طلب الصلاة. ولما كان النفي النفي إثباتا فيرجع معنى النهي عن الضد العام إلى معنى طلب فعل المأمور به، فيكون قولهم الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام تبديلا لللفظ بلفظ آخر بمعنى، ويكون عبارة أخرى عن القول بأن الأمر بالشيء يقتضي نفسه، لأن الأمر بالشيء يقتضي طلب الشيء. النهي عن الأمر بالصلاة يقتضي طلب الصلاة، لأن الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن ضد الصلاة، والنهي عن ضد الصلاة يعني ترك الصلاة. فإذا يصير الأمر بالصلاة يقتضي طلب الصلاة، فراح يقسم أن الأمر بالشيء هو عين طلب الشيء، هو أمر آخر، بأن الأمر بالشيء يقتضي نفسه. وما أشد خصه مثل هذا البحث، ولعله لأجل هذا التوهم، أي توهم أن النهي معناه طلب الترك، ذهب بعضهم إلى عينية الأمر بالشيء والنهي عن الضد العام. يعني شنو؟ يعني أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن الضد العام. هذا كله الأمر بالشيء هو عين النهي عن الضد العام. وبعد بيان هذه الأمور الثلاثة لتحرير محل النزاع يتضح موضع النزاع وكيفيته. أن النزاع معناه يكون أنه إذا تعلق أمر بشيء هل أنه لابد أن يتعلق نهي المولى بضده العام أو الخاص؟ فالنزاع يكون في ثبوت النهي المولوي. لاحظوا النزاع وين؟ النزاع هل يثبت نهي مولوي من الشارع عن ضد الصلاة إذا أمر بالصلاة أو لا يثبت نهي؟ هذا موضع النزاع. فالنزاع يكون في ثبوت النهي المولوي، هل يثبت النهي المولوي أو لا يثبت النهي المولوي؟ في ثبوت النهي المولوي على الضد بعد فرض ثبوت الأمر بالشيء، وبعد فرض ثبوت النهي فهناك نزاع آخر في كيفية إثبات ذلك. فإذا النزاع هكذا، الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده؟ فالنزاع أنه هل يثبت أو لا يثبت النهي المولوي عن الضد العام للصلاة إذا أمر بالصلاة، أو عن الضد الخاص للصلاة إذا أمر بالصلاة. فهكذا إذا أمر الشارع بالصلاة هل يثبت أن الشارع أيضا نهى عن ضد الصلاة أو لا يثبت؟ إذا يثبت بعد لا نحتاج إلى أمر آخر، العفو، لا نحتاج إلى نهي آخر، وإذا ورد نهي يكون إرشادي نربط مع ما تقدم. لا شلون؟ إذا لا يقتضي، فإذا شنو؟ نحتاج إلى نهي من الشارع كإثبات. وعلى كل حال فإن مسألتنا كما قلنا تنحل إلى مسألتين، إحداهما في الضد العام والثانية في الضد الخاص، فينبغي البحث عنهما في بابين. الباب الأول يتكلم المصنف عن الضد العام ويأتي السلام عليه، والحمد لله رب العالمين.